بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وعنوان هذه المادة من معين الإمام أحمد بن حنبل.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى وينقذونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أعظم أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن دين الله تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين وانتحال الضالين الذين عقدوا ألوية البدعة وماروا في الكتاب. أحمد الله جل وعلا وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من العلم والعمل والهدى والسنة يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، هذه المحاضرة عنونت بي من معين الإمام، ويعنى بهذا العنوان أن الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل المولود سنة 64 و100 والمتوفى سنة 41 و200 في شهر ربيع الأول، أن ما أثر عنه هو كالماء المعين الذي يرده الظمآن فيرتوي ويرده الذي أثقلته الذنوب فيغتسل منها، ويرده أصناف الناس فيصدرون عن ذلك مرتوين بالغين أربهم وحاجتهم. والإمام أحمد أجمع الناس على أنه إمام هدى ورأس أئمة أهل السنة والجماعة، وأن محبته ودراسة سيرته علم على محبة من درس لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الناس في ذلك الزمن يمتحنون بمحبة الإمام أحمد، فمن أحبه فهو صاحب سنة، ومن قدح فيه فهو صاحب بدعة وضلالة. وليس هذا بعجب، فسيرة الإمام أحمد رحمه الله ورفع درجته سيرة من أول يوم فيها إلى آخر يوم فيها سيرة صاحب سنة وصاحب اتباع، سيرة إمام محدث فقيه عالم أمضى ليله ونهاره في طاعة الله وعبادته. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى مذ كان شابا، وهو يرى عليه آثار النسك، قال معروف الكرخي رحمه الله: رأيت أحمد بن حنبل فتى عليه آثار النسك، فسمعته يقول كلاما جمع فيه الخير. وهذه الكلمة وصف لهديه إذ كان فتى، يعني إذ كان شابا وكان عليه آثار النسك، ويعني بالنسك العبادة والطاعة. والعبادة والطاعة أثرها ليس في الهيئة واللباس فقط، بل أثرها في الكلام والسلوك والتعبد والطاعة وإيثار الآخرة على الأولى. ولهذا ذكروا أن الإمام أحمد قال عن نفسه: ما تزوجت إلا بعد 40. قال أصحابه: لأنه كان مشغولا بالرحلة في طلب العلم قبل ذلك، رحل إلى مكة ومنها إلى صنعاء، وله في ذلك قصة، وهو أنه ذهب مع يحيى بن معين صاحبه إلى الحج، وقال ليحيى: إذا فرغت من الحج فإني سأذهب إلى اليمن للقاء عالم اليمن ومحدثها عبد الرزاق ابن همام الصنعاني المتوفى 120. فلما وصل إلى مكة كان عبد الرزاق قد حج تلك السنة، فلقيه يحيى وعرفه، لقيه وهو يطوف فعرفه وسلم عليه، وقال يحيى لعبد الرزاق وكان يعرفه: قال هذا أحمد بن حنبل. فسر به عبد الرزاق وقال: قد بلغنا عنه أنه صاحب خير. فلما صليا ركعتي الطواف قال يحيى للإمام أحمد: يا أحمد، قد ذهبت عنا مؤنة السفر إلى صنعاء، فهذا عبد الرزاق، فهلم بنا نلازمه حتى نأخذ عنه الحديث. فقال أحمد ليحيى بن معين: قد مضت نيتي ولن أخلفها، فسأرحل إلى صنعاء. وهذا من أثر الرغبة في التنسك والتعب في طلب العلم. والرحلة إلى صنعاء في ذلك الزمان ليست على سيارات فارهة أو في طائرات أو نحو ذلك، وإنما كانت من المشقة للدرجة التي لا توصف. لهذا قال معروف في هذه الكلمة: رأيت أحمد بن حنبل فتى عليه آثار النسك. وهذا في الحقيقة هو الذي ينبغي أن يكون عليه الشباب والفتيان، لأنهم يعاهدون أنفسهم في إصلاحها في فترة الفتوة، في فترة الشباب، لأن هذه الفترة إن لم يقم عودها على الصلاح والنسك فإنها تستعصي بعد ذلك إلا ما شاء الله جل وعلا. ومن تنسك في شبابه في صباه رجي له الثبات. وهذا يعني أن الانتساب إلى التدين وإلى الطاعة ليست كلمة أو انتساب هكذا بالفخر أو بالظاهر، وإنما لا بد فيه من التنسك، لا بد فيه من العبادة، لا بد فيه من الطاعة. ولهذا يأتي فيما نستقبل أن الإمام أضاف مرة أحد أصحاب الحديث وهو عبد الصمد ابن سليمان، فلما أضاف في بيته وحان موعد النوم قرب له ماء ليتوضأ منه أو ليستعمله ونام. فلما أتى الصباح ورأى الإمام أحمد هذا الماء لم ينقص فسأله، فقال: لم أستعمل الماء. قال: صاحب حديث وليس له ورد في الليل، يعني إلى الصباح لم تقم الليل ولم تتعبد ولم تصل ركعتين. قال: إني مسافر. قال: ولو كنت مسافرا، يعني أين الوتر، أين بعض الصلاة. وهذا لا شك أنه إذا كان مهما في ذلك الزمن في التربية وفي التوجيه، فنحن بحاجة اليوم إليه في خاصة الشباب الذين يطلبون العلم، أو الذين يتمسكون بالهدى، أو الذين عليهم آثار الصلاح، أو الذين يرغبون في الخير. لا بد من قصر النفس على النسك، لا بد من قصر النفس على الطاعة، والنفس إن طوعتها أطاعها، وإن تركتها فهي أمارة بالسوء. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يتصبر يصبره الله، ومن يتعلم يعلمه الله، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع. فإذا هذا الوصف لإمام أهل السنة يدل على نشوء في طاعة الله وفي التنسك، حتى كان يقصر نفسه على كثير من أنواع الزهد والمتاعب حتى تستقيم نفسه على طاعة الله جل وعلا. قال أبو داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن تلميذ الإمام أحمد، وقد روى عنه مسائل كثيرة مطبوعة، قال فيما وصف فيه الإمام: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، لم يكن يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم. ما رأيت مثل أحمد بن حنبل لم يكن يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم. وهذه الصفة لا شك أنها صفة الأئمة المتقين الذين جعلوا حياتهم جدا فيما ينفع الناس. الذي يتكلم في كل شيء هذا ليس عليه سمت أهل العلم ولا سمت أهل الصلاح. ولذلك ينبغي أن يعرف الإمام، أن يعرف الرجل الصالح الذي علق قلبه بالآخرة، أن يعرف بصمته إذا صمت، وبكلامه إذا تكلم، فيكون كلامه في خير ويكون صمته عن شر، كما قال جل جلاله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإمام أحمد رحمه الله إذا تكلم ربما اجتمع مع إخوانه، ربما اجتمع مع أصحابه، ربما اجتمع مع تلامذته، ربما اجتمع مع الناس، فتكلموا في أنواع من الكلام، لكن هو لا يتكلم إلا إذا كان كلامه في خير، وهذا الخير هو ما يعطي فيه علما أو يأمر فيه بمعروف. قال: فإذا ذكر العلم تكلم. وهذه في الحقيقة جربت، وهو أن القلب لا يمكن أن يعي أشياء كثيرة من المتناقضات في شخصية الإنسان، فطالب العلم ينبغي له أن يوطن نفسه على أن يكون للعلم أولا وآخرا، وأن يبتعد عن اللهو وعن إضاعة الوقت، وأنه إذا فكر فكر في العلم، وإذا تكلم تكلم في العلم، وهذا يعطي حياته إقبالا على العلم ورغبة فيه. ولهذا يختلف منطق فلان عن منطق الآخر، لما؟ لأن هذا عاش لغة أهل العلم، عاش مع الصحابة، عاش مع التابعين، عاش مع مالك والشافعي وأحمد وسفيان، عاش مع البخاري، عاش مع الأئمة ابن حزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وعاش مع أئمة الإسلام، فمنطقه منطقهم، لأنه يحاورهم ولأنه يغرق من بحار علمه. أما إذا كان السماع من كل ما يتكلم فيه الناس، ويتكلم أيضا بما يسمع، يقرأ ما هب ودب من كل شيء ويتكلم بما يقرأ، فلا بد إذن أن يؤثر هذا على قلب المسلم بعامة، وأن يؤثر على قلب الخاصة وطلاب العلم. وهذا يعني أن المرء ينبغي أن يلاحظ نفسه، وأن لا يجعل قلبه موردا لكل شيء، ولكن يحدد طريقة ويبين لنفسه منهجا ثم يسلك ذلك. وأعظم المناهج منهج وراثة النبوة الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. لهذا ما أعظم أن يفكر المرء إذا فكر في دينه، في العلم، فيما ينتفع به، وإذا تكلم تكلم في أمر ينفعه في دينه، في أمر بمعروف، في صدقة، في خير، في تعليم العلم، في تعلم، حتى في محاوراته يكون رغبه في طلب العلم. ولهذا يسمو المرء إذا قوي على نفسه، والنفس ترغب في كل شيء، فلا تجعلها كما ترغب، بل اجعلها كما يطلب الله جل جلاله منك. المرغوب من أصحاب أحمد وتلامذته الذين نقلوا عنه مسائل كثيرة. قال للإمام أحمد رحمه الله ورحمهم أجمعين، قال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، ما أكثر الداعي لك؟ يا أبا عبد الله، ما أكثر الداعي لك؟ يعني الذين يدعون لك. فالتفت إليه فقال: أخاف أن يكون استدراجا. يقول له تلميذه وهو صادق فيما قال: يا أبا عبد الله، ما أكثر الداعي لك؟ قال: أخاف أن يكون استدراجا. هذه الكلمة لا تكون إلا من قلب خاف الله جل وعلا واتقاه وخشي لقاءه، وعلم أن القلب يتقلب، وعلم أيضا أن الدنيا ليست بشيء، وأن الآخرة هي المقبرة. أكثرنا، بل كلنا إلا من شاء الله، إذا ذكر له ثناء الناس عليه أو دعاء الناس له فرح واستبشر، وربما أعجبته نفسه. والإمام أحمد مع معالجته لنفسه قال: أخاف أن يكون استدراجا. وكلمة أخاف هذه لأجل أن قلبه جمع ما بين الرجاء والخوف، فهو يرجو ولكنه يخاف، وإذا سمع بشيء مما فيه ثواب للأمل قال: أخشى أن يكون استدراجا، يعني أن الله جل وعلا يستدرجني بذلك ليرى هل أعجب بنفسي أم لا. يستدرجني الله جل وعلا كما وصف ربنا جل وعلا نفسه بأنه استدرج أقواما: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فخسروا. فإذا هذا هو الذي يجب أن يكون عليه قلب الموحد، قلب المؤمن، أن يكون دائما خائفا. واليوم الكلام في فتح باب الرجاء طيب، ولكن الناس عاثوا في الرجاء ودخلوا في الرجاء حتى حل أو ندر الخوف فيما بينهم. كل يرجو، تذكر ثواب الحسنات وثواب الطاعات، وهذا يعمل وهذا يعتمر وهذا يصلي وهذا يتلو وهذا يفعل، وكلها في أبواب رجاء. لكن أين الخوف؟ أين الخوف من الجليل جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ والله سبحانه وصف ملائكته الذين لم يدخلوا تحت التكليف، الذين هم عباد، نفسهم تسبيح وعملهم طاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. وصف الله الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا ليفتش كل منا نفسه مع قول الإمام أحمد هذا: أين الخوف من قلوبنا؟ فرطنا في واجبات وكل حسيب نفسه، فأين الخوف؟ عملنا ذنوبا والله جل وعلا هو المطلع عليها، فأين الخوف؟ فرطنا في حقوق الخلق، فأين الخوف؟ فرطنا في حقوق إخواننا المؤمنين بالغيبة والنميمة والحقد والحسد والضغينة، فأين الخوف من الله جل وعلا؟ ليحرك كل منا نفسه في عمله بالخوف، فإن الخوف يجلب على القلب الخشوع والخضوع والرغبة في الاستعداد للقاء الله جل جلاله. هذه كلمة عظيمة، ما أثر الداعي لك قال أخاف أن يكون استدراج. فرحمه الله، ما أعظم بصيرته وما أعظم شأنه. كان أكثر جلوس الإمام أحمد أنه كان يجلس جاعلا رأسه بين ركبتيه، وكان يقال هذه جلسة المتخشع، لأنه يفكر في نفسه ويفكر في مآله ويبتعد عن الجلسة التي فيها نوع تعاظم ورؤية للنفس. ولما حضرته الوفاة ورأى الطبيب بوله وكثرة الدم فيه قال هذا لا يكون إلا من قلب خائف، يعني أن كثرة الخوف جعلته كذلك. من كلماته رحمه الله ورفع درجته وجزاه عنا وعنكم خير الجزاء وأجزله وأرفعه، أنه قال ما أنكرته العلماء من أهل السنة فهو منكر. قال ما أنكرته العلماء من أهل السنة فهو منكر، يعني أن العلماء من أهل السنة المرجع إليه فيما ينكر وما لا ينكر، وما أنكرته علماء السنة في أبواب العقيدة فهو المنكر، ما أنكرته علماء السنة في أبواب السلوك فهو المنكر، ما أنكرته علماء السنة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو المنكر. يعني أن المرء لا بد له أن يرجع في معرفة السنة ومعرفة المنكر، في معرفة المعروف والمنكر، إلى علماء السنة. فما أنكرته العلماء من أهل السنة فهو المنكر الذي لا شك فيه. وهذا لا شك من الإمام أحمد فيه تربية عظيمة لكل مسلم، في أنه يكون دائما متبعا مقتديا بعلماء أهل السنة، يعني الذين يهتمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب التوحيد والعقيدة بجميع أبوابها، وفي أبواب العبادات والمعاملات، وفي أبواب السلوك، وفي أبواب التربية، وفي أبواب التعامل والمواقف في المجتمع أو مع الناس. هذا المرجع فيه إلى علماء أهل السنة، وهذا يخلي قلبك من رؤية الهوى، يخلي قلبك من تحسين ما رآه عقلك حسنا ومن تقبيح ما رآه عقلك قبيحا. فلا بد إذن من اتباع، لا بد إذن من رجوع إلى أهل العلم، إلى أهل السنة في الفتوى. ما أنكرته علماء السنة فهو المنكر، يعني لا تنكر أنت بما تراه ولا تعرف أنت بما تراه، بل لا بد من رجوع إلى العلماء من أهل السنة فيما تأتي وما تذر. وهذا لا شك، لما؟ لأن علماء أهل السنة هم ورثة الأنبياء، وهم الدالون على الشريعة، وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى وينقذون ويبصرونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى. فإذا هذا تقعيد في المرجعية في سلوكه، لا يكون الأمر فيما تأتي وما تذر، هل هذا منكر ليس بمنكر، أنكر ما أنكر، هل أفعل كذا أو ما أفعل، هل هذا الأمر صحيح أو ليس بصحيح. هذا لا يكون اجتهادا يجتهد به المسلم فيما يراه، بل لا بد فيه من رجوع إلى علماء أهل السنة. لما؟ لأن هذه الأبواب من أبواب العقيدة ومن أبواب الدين، فأبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل يدعيها، ادعتها الخوارج فخرجوا بها على الأئمة، وادعتها المعتزلة فحسنوا بها الخروج على الأئمة، وكذلك ادعاها طوائف فخرجوا بها على الأئمة. لكن الشأن فيما قال علماء أهل السنة إنه السنة، وما قال علماء أهل السنة إنه المنكر. ومن كلماته في علماء أهل السنة أنه قال: أحب أهل السنة على ما كان منه، يعني أن الحب يكون على السنة، تحب لا على زهادة، لا على محبة دنيوية، لا على قرب، إنما الحب الحقيقي أن يكون حبا لصاحب السنة. وقد يكون صاحب السنة يعني صاحب الاعتقاد عنده بعض المنكرات، ولكنه في اعتقاده وصفائه وتسليمه للكتاب ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه صاحب قلب سليم من البدع والشبهات. لهذا قال: أحب أهل السنة على ما كان منهم. وهذا يعني بالمفهوم أن المرء يبغض أهل البدعة أيضا على ما جاء منهم، فإنهم لو جاءت منهم عبادة وجاء منهم زهد وجاء منهم بعض العلم فإنهم يبغضون لا لهذه الأمور، ولكن يبغضون لأنهم خالفوا سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه كان يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. قال العلماء في شرح كلام أبي الدرداء هذا أن أبا الدرداء يحبذ النائم الذي لا يقوم الليل، ويحبذ المفطر الذي لا يقوم النفل. لما؟ يقول: لأن هذا مع السنة ومع اليقين هو على خير. قال: ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال العباد من أمثال الجبال عبادة من المغترين. يعني أن المرأة إذا كان على يقين يعني على سنة فإن عمله القليل يبارك الله جل وعلا له فيه. وأيضا قد يكون العبد مكثرا من العبادة ولكنه صاحب غرور، مغتر بعبادته، مغتر بكثرة تلاوته، مغتر بكثرة صيامه، ينظر إلى الناس وكأنهم لا شيء ولا يدري كيف المآل ولا يدري إلى ما الخاتمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذلك كان كثير من السلف إذا تذكر الكتاب السابق بكى وقال: قلبي معلق ماذا سبق لي. وآخرون إذا تذكروا خاتمة في هذا الحديث فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، إذا تذكروا الخاتمة بكوا ويقولون: قلوبنا معلقة بالخواتيم، بماذا يختم لنا. وهذا يعني أن المرأة إذا تعبد فإنه يتعبد مع الخوف أن لا يقبل الله جل وعلا منه. لهذا قال بعض السلف: ليس لي من صلاتي ركعتين متقبلتين. قالوا: وكيف؟ قال: لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن في كلمة الإمام أحمد هذا تعليق لكل مسلم بأهل السنة، تعليق لكل مسلم بأهل الاعتقاد، بأهل التوحيد، بأهل العقيدة الصحيحة، الذين لا يعارضون السنة بعقولهم، لا يعارضون السنة بأهوائهم. إذا شيء مضى عليه الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للقرآن، أو مضى عليه عمل الصحابة أو أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فهو الحق الذي من أخذ بغيره فهو على شفا حلفه. وكذلك العلماء الذين اقتفوا أثرهم وعملوا بسنتهم وساروا على هديهم. من كلماته رحمه الله أنه قال: ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. قالوا له ولما؟ قال ظهرت البدع، فمن لم يكن عنده سنة أو قال حديث وقع فيها. لماذا يقع في البدع من لم يكن صاحب سنة أو صاحب حديث؟ لماذا؟ لأن البدع محبوبة للنفس، من جهة أن البدع يعملها أصحابها لتقربهم إلى الله جل وعلا، مثل ما لما جاء ابن مسعود رضي الله عنه إلى قوم وكانوا مجتمعين، فيقول أحدهم لأصحابه سبحوا 100 فيسبحون 100، ثم يقول احمدوا 100 فيحمدون 100، ثم يقول كبروا 100 فيكبرون 100، وبين أيديهم حصى. لذلك فأتاهم ابن مسعود رضي الله عنه لما أخبر بذلك وأنكر عليهم وقال لأنتم أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنتم على شعبة ضلال، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهؤلاء أزواجه لم يتوفين، يعني أن العهد قريب بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا له وكانوا من الصالحين يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، إحنا ما أردنا إلا الخير، نرى نسبح ونهلل، نسبح 100، نحمد 100، نكبر 100، والأحاديث التي في التسبيح والتحميد 100 في كل يوم تعلمونها. قالوا يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، قال كم من مريد للخير لم يحصل. يعني أن الأمر لا بد فيه من سنة، البدع مبناها على الخير أردنا، مثل ما قال أولئك، يعني ما أردنا إلا الخير. فكل أنواع البدع التي تراها، البدع الاعتقادية في نفي صفات الله جل وعلا، يقول القائل نفينا الصفات للتوحيد، يعني أرادوا الخير، نفوا ما يستحقه الله جل وعلا من الكمالات، ويقولون أردنا الخير، يعني أرادوا التنزيه، مثل ما سمت المعتزلة نفيهم للصفات التوحيد، وآخرون سموا نفيهم للصفات التأويل، وهكذا. يعني أرادوا ماذا؟ أرادوا تنزيه الرب جل وعلا. لكن قال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يحصل، وهذا ولا شك قاعدة. كيف ينجو المرء من هذا؟ أن يتعبد بعبادة، أو يستحسن عبادة، أو يقر آخرين على عبادة مبتدعة وهي في ظاهرها حسنة وقربة إلى الله وفيها خشوع وربما فيها بكاء، كيف يكون ذلك؟ لا بد من معرفة السنة والحديث وكلام أهل العلم. كان أحد أصحاب الإمام أحمد يختلف إلى الحارث المحاسب، فقال للإمام أحمد إن الحارث يقول كذا ويقول كذا وفيه من الخشوع والصلاة والطاعة. فقال أحمد متى يأتيك؟ قال يأتيني بعد المغرب. فقال إذن سآتي واجعلني في مكان أسمع كلامه ولا أرى ولا يراني، أسمع كلامه ولا يراني. فأتى الإمام أحمد واكتب، ولما صلوا المغرب جلسوا فقدم لهم طعاما، ثم صلوا العشاء وجلسوا، يعني رجعوا وجلسوا في البيت، ثم جلسوا مدة يقول لم يتكلم الحارث فيها، وإنما كان متخشعا عليه آثار الخوف والخشوع والطاعة. فسأله أحد أصحابه سؤالا فتكلم بكلام أهل السلوك والرقاء، فظل يتكلم، وأصحابه منهم من تخشى ومنهم من بكى. قال هذا الرجل صاحب الإمام أحمد فصعدت إلى أحمد لأرى، فإذا هو يبكي فقلت يا أبا عبد الله كيف الذي سمعت؟ قال ما سمعت كلاما أحسن من هذا، ولكن لا تصاحبه. ما سمعت كلاما أحسن من هذا، ولكن لا تصاحبه. لما؟ لأن هذا الكلام الذي قالوه لم يكن عليه هدي أهل السنة فيما مضى، وإنما أتوا بكلام في السلوك جديد وتخشع لم يعرفه العلماء، وطريقة جديدة لم يكن عليها من مضى، فلذلك خشي عليه لهذا الإحداث أنه إذا كان معهم زار إلى البدعة. ولهذا نهى الإمام أحمد عن صحبة الحارث وعن مجالسته في كذا موضع لأجل ما نقل له من كلام آخر له فيه بعض الغلط. قال: لم أسمع بكلام أحسن من هذا، يعني من كلام القصاصين أو من كلام أهل الرقائق، لكن لا تصاحبها، لأن ذلك ليس من الطريقة التي جرى عليها أهل العلم. لهذا قال الإمام أحمد هنا: إن ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. قيل: ولما؟ قال: ظهرت البدع، فمن لم يكن عنده سنة أو حديث وقع فيها. وهذا في الواقع ينبغي أن يتنبه له كل أحد، لأننا في هذا الزمن كل يحب الدين وكل يحب أن يتدين وأن يكون مطيعا وأن يخشى قلبه، ولكن لا بد أن يكون ذلك على سنة، لأن العبادة إذا لم تكن على سنة فهي مردودة، كما قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض في تفسير الآية، قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: هذا الخالص فما الصواب؟ قال: أن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم في الصحيح. فإذا المسألة ليست مسألة أن هذا يرقق القلب، هذا ينفع الناس، هذا يذكر الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الفعل حسن، ما فيه إلا الخير. كونه ليس على سنة يكفي في رده. لما؟ لأن نبينا الذي نقتدي به عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهناك أعمال أحدثت لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام واعتبرت من البدع والمحدثات والضلالات، وهناك أعمال أحدثت بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعدها أهل العلم من المحدثات المذمومة. فما الضابط؟ كيف يميز المرء ما بين ما يعد بدعة وما لا يعد بدعة؟ الضابط أن ترى هل المقتضي لهذا العمل، الباعث لهذا العمل، موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. فإذا كان الباعث للعمل موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وتركه ولم يعمله ولم يأت فيه تشريع، فقد قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا قال الإمام مالك: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد قال أو زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، والعياذ بالله. إذن ما الباعث عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله صحابته رضوان الله عليه، فهذا يدل على أن الأمر إحداثه بدعة. لما؟ لأن الباعث موجود في زمنه، واليوم الباعث والمقتضي للعمل موجود في زمنه وموجود في هذا الزمان وموجود في الأزمان اللي قبل. فإذا إحداثه لو كان من الدين لكان مشرعا في زمن النبوة، فإذ لم يشرع في زمن النبوة دل على أنه بدعة ضلال. القسم الثاني: ما لم يكن الباعث له والمقتضي له في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نمثل الأول على الثاني. الأول مثل، يعني من الأمثلة المشهورة، الاحتفالات البدعية: الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بليلة بدر، الاحتفال بليلة المولد وهي أعظمها، ونحو ذلك. كل الغرض من هذه الاحتفالات ماذا؟ الغرض منها أن يجلب في النفوس محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسمع الناس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحب الناس النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هذه إرادة خير. لكن هذا الباعث أليس موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الناس في زمن الصحابة، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، من الصحابة ومن الأعراب وممن حول المدينة ومن، أليسوا بحاجة إلى أن يتذكروا؟ أليسوا بحاجة إلى أن يحبوا المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هم بحاجة. فإذا لماذا ترك؟ لا شك أن الترك دين، كما أن الأمر دين، فإن الترك مع وجود الباعث دين، وإلا فيكون ثم جزء من الدين الذي يقربنا إلى الله جل وعلا لم يبلغنا النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني أن يكون المقتضي للعمل للفعل جاء بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمنه لم يكن الباعث على العمل الذي أحدث موجودا في زمنه. جمع القرآن، ومثاله أيضا صلاة التراويح، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليالي ثم ترك خشية أن تفرض عليه. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وأتى زمن عمر رضي الله عنه، المانع زال. جمع القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام القرآن ينزل، فلو جمع في دقة المصحف لكان كلما نزلت آية إما أن يمتهن القرآن فتعلق على حواف الصحائف ويكون شكل المصحف ليس بجيد، وإما أن تنسخ كلما نزلت آية، والله جل وعلا يحدث من أمره ما يشاء، معناه لازم تنسخ المصحف مرة ثانية. ولهذا بدأ بجمع القرآن في مصحف واحد أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا مثال. إذن فما أعظم وصية النبي عليه، وصية الإمام أحمد رضي الله عنه في وصيته بالسنة، يقول ما أعلم الناس أحوج منهم إلى الحديث وإلى السنة من هذا الزمان. لما؟ قال ظهرت البدع. هذا إذا كان في البدع السلوكية الأخلاقية، فكيف بالبدع المتعلقة بالاعتقاد؟ يعني مسائل مثلا الإمامة، مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسائل طاعة الولاة، عدم الخروج على الأئمة ونحو ذلك، عارض فيها أناس كثير من أهل الصلاة عارضوا فيها السنة بالرأي. فلهذا ما أعظم الحاجة إلى السنة. وتذكر مع ذلك قول الإمام أحمد في آخر الكلام، فمن لم يكن عنده حديث وقع في البدع. ولهذا من لزم السنة واستسلم للحديث فإنه يجنبه الله جل وعلا المحدثات بفضله وكرمه. قال عبد الصمد بن سليمان تلميذ الإمام أحمد في الكلمة التي ذكرتها لكم في أول هذه المحاضرة، قال بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي ماء، فلما أصبح وجدني لم أستعمله، فقال صاحب حديث لا يكون له ورد من الليل؟ قال قلت أنا مسافر. قال ولو كنت مسافرا. وهذه تربية عظيمة جدا، لأن طالب العلم لا بد أن يكون له نسك، لا بد أن يكون له إقبال على الله جل وعلا. كيف يحفظ السنة؟ كيف يعلم؟ كيف يتعلم؟ كيف يعلم الفقه؟ كيف يفقه معاني القرآن؟ كيف يفقه التفسير؟ كيف يكون صاحب القرآن وهو لا يعاهد نفسه بالعبادة والطاعة، وخاصة قيام الليل؟ لما تيسر، قم الليل إلا قليلا. فقال سبحانه في آخر السورة فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني في الليل قم بما تيسر، ولو أن تقوم بثلاث ركعات فقم بما تيسر. يعني لا يكن دأب طالب العلم أن يكون يترك قيام الليل، يترك التهجد، يترك التعبد. فلا بد أن يكون الرجل الصالح، أن يكون الرجل الذي يريد صلاح نفسه، أن يكون معتنيا بهذه العبادة العظيمة ألا وهي قيام الليل. قيام الليل نحن اليوم نتكلم في أمر أعجب منه، وهو في أداء الواجب من صلاة الفجر في الجماعة. إذا كان الناس فيما مضى يرشدون إلى قيام الليل، فأين نحن وكثير من المنتسبين إلى الخير لا يقوون على أداء صلاة الفجر في الجماعة؟
فكيف إذن يكون الحال وبما يكون الكلام معه؟ لا شك أن الأمر صعب وكل يفتش نفسه، ولا بد من التوبة النصوح العاجلة من كل ذنب. إذا كان التفريط في الواجب فالتوبة واجبة، وإذا كان التفريط في المستحبات فالمرء يعاهد نفسه على ما جعل الله جل وعلا فيه الفضل العظيم. قال الله سبحانه في وصف المتقين في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولقد تكلم على هاتين الآيتين الحسن البصري رحمه الله بكلام عظيم حسن، قال على قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال قاموا الليل فلما أتى السحر استغفروا خشية أن لا يقبل منه. هذه كلمات أصحاب القلوب الحية، ونحن ليس حظنا منها إلا النقل، ورب مبلغ أوعى له من سامع. ومن كلمات الإمام أحمد رحمه الله قال: عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. إذا حمل المرء القرآن في صدره فقد آتاه الله جل وعلا فضلا عظيما، فيقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. صاحب القرآن هو أحق الناس بالطاعة، صاحب القرآن هو أحق الناس بالخشوع، صاحب القرآن هو أحق الناس بالإقبال على الجنة والهرب من النار، صاحب القرآن هو أحق الناس بالبعد عن الانجراح في الدنيا. ولهذا قال الإمام رحمه الله: عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. يعني الدنيا لمن وعى خير أم القرآن؟ وهل ثم مقارنة وهل ثم نسبة؟ لهذا قال جل وعلا في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عند تفسير هذه الآية روى ابن أبي حاتم رحمه الله بإسناده في التفسير قال: لما أتت إبل الصدقة قال غلام عمر رضي الله عنه له: يا أمير المؤمنين هلم بنا ننظر إبل الصدقة. فذهب وكانت إبل الصدقة محبوسة في المراعي خارج المدينة، فلما أقبل عليها انبهر الغلام بذلك من كثرتها، فقال: يا أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته. فالتفت إليه عمر رضي الله عنه وقال: كذبت، ولكن فضل الله ورحمته القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون. القرآن لمن حفظه وعلم تفسيره وأنس به وقام به، أو أن الناس بالصلاة بالقرآن، عزيز أن تذيبه الدنيا، عزيز أن يكون صاحب شهوات، عزيز أن يكون موغلا في الشبهات أو متوغلا في الشهوات، عزيز أن يكون صاحب القرآن الذي عرف بالقرآن أن يكون صاحب عصيان وصاحب إعراض، والله جل وعلا أكرمه بأن يكون قلبه وعاء لكلام الله جل وعلا. لذلك ما أعظم هذه الكلمة في تحسر الإمام على أصحاب القرآن: عزيز علي، يعني يعظم علي وأتحسر، عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. ما الدنيا بجاهها؟ ما الدنيا بمالها؟ ما الدنيا بنسائها؟ ما الدنيا بجميع ما فيها بجنب أو بالقياس إلى كلام الله جل وعلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصف ركعتي الفجر فقال: ركعتي الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا لمن؟ لمن وعي حقيقة الدين وحقيقة المآل. الإمام أحمد له ولدان، عبد الله وصالح، وليس بشقيقين، كل واحد منهما من أم. قال صالح ابن الإمام أحمد: رأى رجل مع أبي محبرة، رأى رجل مع أبي محبرة، يعني المحبرة مكان الحبر، سابقا كانت الكتابة تعرف بقطعة خشب مبرية أو ثغرة تغمس في المحبرة في الحبر ثم يكتب بها، فكان طالب العلم دائما معه المحبرة ومعه القلم. قال: كان رأى رجل مع أبي محبرة فقال له: يا أبا عبد الله، شوف كيف الناس يغرون حتى عظماء الرجال. قال: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين؟ يعني مستنكرا أن يحمل المحبرة كما يحملها صغار الطلبة، أو أن يقرأ في كتاب، أو أن يحرص على الاطلاع كما يحرص عامة طلبة العلم. فالإمام أحمد قال له كلمة تقطع كلامه وفكره، فقال له: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني إيه؟ يعني مع العلم إلى أن أموت. وهذه هي التي قالها في رواية أخرى لأناس آخرين، قال: أنا، يعني الإمام يشير إلى نفسه، قال: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر. ولهذا لما كان في وقت احتضاره، يعني في قرب وفاته، قال لهم: هاتوا لي حديث هشيم، فذكروا له من حديثه. وهشيم هو هشيم بن بشير، وهو أول شيخ للإمام أحمد، لقيه الإمام أحمد سنة 79 و100، وكانت سنه إذ ذاك إذ طلب العلم 16 عاما، يعني بين 15 و16، لأنه مولود سنة 164 وبدأ طلب العلم 179. فقرأوا الحديث وذكروا أن ابن سيرين كان يكره الأنين، وكان المرض قد اشتد بالإمام أحمد وكان يئن، فلما قالوا له إن ابن سيرين كان يكره الأنين قالوا: فما أن حتى مات. هذه: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر، يعني لا بد أن أستفيد العلم من فترة الشباب، وإذا بلغت مبلغا صرت مدرسا أو صرت معلما أو صرت محاضرا أو صرت دكتورا أو صرت مؤلفا، يشار إلى خلاص انتهيت. هذه حال من لا يعرف حقيقة الأمر. العلم علم، علم ماذا؟ علم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل أحد يرتوي من معرفة معاني كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله العلماء في بيان الكتاب والسنة؟ لا أحد يرتوي لمن صحت نيته وصح قلبه. لهذا قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أنه خاطب الجميع بأن يلازم طلب العلم وأن لا يترك طلب العلم بأي عارض من العوارض. ونحن نرى اليوم في حلق المساجد طائفة كثيرة ممن رغبوا في العلم طلبوا العلم 2 شهر ثم تركوا، 3 شهور إيش هذا؟ وبعضهم طلب 3-4 سنين، 5 سنين، 7 سنين وترك. لماذا؟ هل إذا جاءتك الدنيا خلاص انصرفت إليها؟ هل إذا جاءك منصب انصرفت إليه؟ هل إذا جاءك جاه وأصبحت مديرا لمدرسة أو أصبحت دكتورا أو انقطع العلم؟ لا، ولا بد أن تكون طالب علم حتى تموت. وبهذا يصلح حال الناس إذا كان علماؤهم وإذا كان طلبة العلم فيهم دائما مع هذه الوصية: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني مع الكتاب إلى الموت، مع القراءة، مع التعلم، مع الحفظ، مع المذاكرة، مع المدارسة إلى الأبد. الآن الناس يقولون: يعني أحكام الصلاة عرفناها، ما في وإذا سألتهم عن كثير من الأحكام لم يعلموها. لما؟ لأنهم قنعوا بما عندهم وفرقوا بما عندهم من العلم، نسأل الله العافية، وثروا. إذا سألتهم في أمر أعظم من الصلاة، في مسائل في العقيدة في التوحيد، وجدت أنه لا يحسن وكان طالب علم. لما؟ لأنه فرط وفرق، والعلم عزيز، إن تركته تركك، وإن أقبلت عليه أعطاك شيئا منه بما قدر الله جل وعلا لك. الخلال من تلامذة الإمام أحمد. أنا أخذت قولا في هذه النخبة المختارة من كل تلميذ للإمام أحمد وصاحب قول، وإلا فسيرته عطرة وكلماته كثيرة متنوعة ومدرسة ينبغي لكم أن تنظروا فيها وأن تتدبروا، فلا شك أنه إمام أهل السنة قولا وعملا. قال الخلال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كنت أحفظ القرآن، كنت أحفظ القرآن، يعني كنت حافظا للقرآن، فلما طلبت الحديث اشتغلت، يعني اشتغلت بطلب الحديث وبحفظه عن تعاهد القرآن وعن حفظ القرآن، يعني فنسي بعض القرآن وذلك لاشتغاله بالحديث. قال الإمام أحمد: كنت أحفظ القرآن فلما طلبت الحديث اشتغلت، فتفلت مني، فسألت الله عز وجل أن يمن علي بحفظه، ولم أقل في عافية، يعني قال: اللهم من علي بحفظ القرآن، يقول ولم أقل في عافية، يعني كان يقول الذي ينبغي أن يقول: اللهم من علي بحفظ القرآن في عافية. قال: فما حفظت القرآن إلا في السجن، فما حفظت القرآن إلا في السجن والقيود. فإذا سألت الله حاجة فقل في عافية. أولا، السجن والقيود للإمام أحمد رحمه الله كانت سجنا وقيودا في سنة لإحقاق الحق، لإحقاق عقيدة السلف، لدرء ورد فتنة القول بخلق القرآن، فسجن في سنة، وانتفع الناس جدا بسجنه إذ دل الناس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الاعتقاد الصحيح في مسألة خلق القرآن. لكنه وإن كان سجنا في هذا الأمر، لكنه السجن ليس بعافية، ولهذا قال الإمام أحمد: ولم أقل في عافية، فسألت الله أن يحفظني القرآن ولم أقل في عافية. قال: فما حدثته إلا في السجن والقيود. وهذه لا شك كلمة عظيمة في أن المرء ينبغي أن يتفطن في دعائه وأن يسأل الله جل وعلا العفو والعافية دائما. فإذا طلبت شيئا من ربك جل جلاله فاطلب أن يكون في عافية، لأنك لا تدري ما الذي يحدث لك، ربما لا يحصل لك شيء إلا في مرض يبعده، ربما لا يحصل لك شيء إلا في فقدان لأولادك وأهلك وتجلس منفردا في بيتك، ربما لا يحصل لك شيء إلا في غربة لا تحمدها ولا تختارها. فلذلك اسأل ربك دائما في عطائه أن يكون مع العفو والعافية. مثلها الاستعاذة بالله من الفتن، يعني من الفتن المضلة. ولهذا في دعاء الداعي لأن يعيده الله جل وعلا من الفتن، قال العلماء: الأفضل أن يستعيذ من الفتن المضلة، يقول: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، أو من الفتن المضلة، أو أن يدعو ويقول: أعوذ بك اللهم أن أفتن عن ديني، أو نحو ذلك، لأن الخير فتنة، ولأن الأهل فتنة، ولأن المال فتنة، وهذه أشياء لا بد للإنسان من أن يتعامل بها، لا بد أن يتزوج، لا بد أن يكون له ولد، لا بد أن يكون له مال، لا بد لا بد إلى آخره. فهذه أنواع فتن، لكنها فتن تكون من الخير، لكن قد تضل بعض الناس. لذلك يستعيذ المرء بالله جل وعلا من مضلات الفتن. قال عبد الله بن الإمام أحمد: ولد لأبي مولود، فأعطاني عبد الأعلى، عبد الأعلى أحد العلماء علماء الحديث، قال: فأعطاني عبد الأعلى رقعة يهنيه، يعني يهنيه بقدوم هذا المولود، فقرأها أبي ثم رمى بها، وقال: ليست هذه كتابة عالم ولا محدث، هذه كتابة كاتب من الكتبة. هذه تربية لعبد الله، وأيضا استنكار من هذا العالم الذي إذا كتب لم يظهر العلم في كتابته. وهذه الحقيقة نشكو منها أيضا في هذا الزمن، أن لغة العلم في المكاتبات وفي التهاني وإلى آخره فقدت، أو أنها لا يعتني بها أصحابها. والذي ينبغي أن يكون طالب العلم أو أن يكون العالم أو أن يكون الأستاذ، أن يكون لعلمه أثر فيما يكتب حتى للتهاني، لا يكتب كما يكتب الصحفي، لا يكتب كما يكتب العام، لا يكتب كما يكتب رجل الدنيا، لا يكتب، لا بد أن يكون له سمت وله هيئة في كلامه وفي كتابته أيضا. فلما خالف عبد الأعلى ما ينبغي في ذلك رمى بها الإمام أحمد، قال: ليست هذه بكتابة عالم ولا محدث، هذه كتابة كاتب من الكتبة، يعني أن صيغتها ليست بصيغة كلام لأهل العلم الذي فيه دعاء مثلا وفيه ذكر بعض السنة في الاتيان بالموضوع وفيه تذكير ببعض الفوائد أو نحو ذلك مما ينبغي. الهدي الأخير من معين الإمام أحمد الذي لا ينضب قول محمد بن الحسن بن هارون: رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد. وقال عبد الله بن الإمام: كان أبي إذا خرج يوم الجمعة لا يدع أحدا يتبعه، وربما وقف حتى ينصرف الذي يتبعه. لما؟ لأن هذه فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. الإمام يعلم أنهم إن تبعوه فسيستفيدون من هديه، سيستفيدون من دعائه، ربما سألوه عن علم، لكن لعظم معالجته لنفسه كره أن يفتن بكثرة من يمشي وراءه في أمر من أمور العبادة. كان لا يرضى أن يتبعه أحد، يحب أن يمشي وحده، ويحب أن يعالج أمره وأن ينصرف من الصلاة وأن يقبل على بيته وحده. وهذه أدب لكل من ابتلاه الله جل وعلا بالتصدر، سواء كان تصدرا علميا أو تصدرا من جهة الجاه أو كان تصدرا من جهة الدنيا، فيجب أن يذل نفسه، ويجب أن لا يعين الشيطان على نفسه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا رأى من نفسه إعجابا وكبرا وعظمة، أو أن نفسه تعاظمت، فليقصرها على ما فيه ذلتها حتى تستقيم له، لأن الكبر أمر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا مما ينبغي أن يتعاهده هؤلاء الذين ابتلاهم الله جل وعلا بالتصدر على أي نوع كان، وأيضا مما ينبغي أن يعتني به الأتباع، أن يعتني به الناس في أن لا يخالف من يرغب في ذلك. فإذا كان العالم يرغب في ذلك فليتخففه، يستفيد منه في أي موطن يلقونه فيه، في مجالس العلم ومجالس التدريس أو في أي مكان، لكن لا يتبعونه في كل مكان، لأنه ربما يكره ذلك، بل كل عالم رباني مخلص قادر يكره أن يتبعه الناس وأن يعظمونه، لأن التعظيم يخشى على القلب من آثاره. لهذا قال ابن مسعود في نصيحته لتلامذته ونهيهم أن يتبعوه، قال: إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المنازمين لتقواه، القاهرين أنفسنا على ما فيه رضاه، كما أسأله سبحانه أن يجزي عنا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله خير الجزاء، فلقد كان في زمنه كأبي بكر رضي الله عنه في زمنه، فكانت الردة في زمن أبي بكر، وكان لها أبو بكر رضي الله عنه، وكانت فتنة القول بخلق القرآن والفتن المضلة في زمن الإمام أحمد، وكان لها أحمد بفضل الله جل وعلا ونعمته. اللهم اجز عنا أئمة الإسلام وعلماء الملة خير الجزاء على ما ورثونا من هذا العلم العظيم وهذا الهدي النافع. اللهم واجعلنا من المقتدين بنبيك، المستنين بسنته، الناهجين طريق صحابة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم ومن علينا بالاستقامة على السنة وبالختام الحسن. ربنا ثبتنا على ما فيه رضاك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم فاعذنا، اللهم وأصلح ولاة أمورنا، ووفقهم اللهم إلى ما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب على بعض الأسئلة. قال: ما رأيكم في كتاب ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، وقد ملأه بكرامات أكثرها متجاوز للحد ولا يقبله العقل؟ كتاب ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد كتاب كبير، وطريقته فيه طريقة المحدثين أنه يورد كل شيء فيه بالإسناد، والقاعدة عند أهل العلم أن الذي يروي بالإسناد فإنما يروي ليحفظ هذا العلم بهذا الإسناد، والحكايات التي فيه مما فيه نكارة أو فيه مخالفة للسنة الإمام أحمد منها بريء، ومنها أشياء حكم العلماء بوضعها، يعني أنها موضوعة مكذوبة على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعذر ابن الجوزي كعذر عدد من المصنفين في أنهم إذا رووا الإسناد فإنهم أحالوا العهدة والنظر إلى البحث، وإنما رووه وحفظوه بهذه الأسانيد حتى لا يأتي أحد وينقل مثل هذه بأسانيد صحيحة أو يكذب فيها أو لا يدرى بما نقلت وبأي أسناد نقلت. فعن طريق نقل ابن الجوزي وأمثاله بالإسناد عرفنا أنها موضوعة، لأن في الإسناد من هو ثابت، وإلا فالإمام أحمد كل شيء يخالف السنة وكل شيء يخالف هدي الصحابة فإن الواجب تبرئة الإمام أحمد منه رحمه الله تعالى. قال: هل ثبت عندكم نسبة كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد الذي صدرتم بخطبة كتاب هذه المحاضرة؟ كتاب الرد على الجهمية من الكتب المشتهرة والمذكورة في مصنفات الإمام أحمد، والعلماء تداولوا ما فيه. قول الإمام أحمد: أخاف أن يكون استدراجا، ألا يعارض الحديث الصحيح في من يذكر في الناس بالخير قال: تلك عاد البشرى المؤمن؟ لا، اللي جاء في الحديث هذا اطلاعهم على عمله، يعني هو يعمل لله ثم اطلعوا على عمله الذي جاهد نفسه في أسفاره وأثنوا عليه بذلك، وقال: تلك عاد البشرى المؤمن، يعني أنهم اطلعوا عليه وأثنوا عليه والناس شهود الله في أرضه. لكن المؤمن ما يأخذ بهذه البشارة و لا يخاف أبدا، لا يخاف الاستدراج. هذا عمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد وزيريه وأحد المقربين عنده وصهر النبي عليه الصلاة والسلام والمبشر بالجنة رضي الله عنه، ويمسك بحذيفة ويقول له: يا حذيفة ناشدتك الله، هل عزني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ البشرى لا تعني الأمان، فالخوف علاج القلب. هناك من يقول إن الإمام أحمد محدث وليس بفقيه، فما توجيهكم لأمثال هؤلاء؟ في كتاب ابن الجوزي هذا القول من المتقدمين، يعني قيل عن الإمام أحمد إنه محدث وليس بفقيه، وفي الواقع الإمام أحمد فقيه أكثر منه محدثا، يعني أنه كان متصدرا للفتوى، يفتي من صغره. ومن عجائب فتياه في أول أمره، وحمدها العلماء له وأثنوا عليه بها لعظم فقهه فيها، أنه سئل عن رجل نذر أن يطوف بالبيت على أربع، نذر أن يطوف بالبيت على أربع، يعني أن يطوف على يديه ورجليه، يعني على ظاهر الكلمة. فقال أحمد: يطوف بالبيت أسبوعين، يعني سبعة أشواط وسبعة أشواط، فيكون قد طاف على أربع. وهذا قال العلماء من عظيم الفقه، وكان إذاك صغيرا، من عظيم الفقه، وأخذه العلماء على الإمام أحمد، وذلك لأن الطواف على أربع مثلة بصاحبه، أيضا مثلة بالبيت أن يطاف حوله على هذا النحو، وأيضا فيه إشغال للطائفين، فهذا من عظيم فقهه رحمه الله تعالى. ومن فقهه يعني المسائل الفقهية التي تميز بها أحمد وأخذها العلماء عنه كثيرة جدا. إذن فقول القائل أن أحمد محدث وليس بفقيه هذه قديمة، من القرن الذي من بعد القرن الذي عاش فيه أحمد، ولكنها ليست كذلك، وإنما الإمام أحمد جمع له ربنا ما بين الحديث والسنة والفقه. ما حكم تسمية أهل العلم شيخ الإسلام وحجة الإسلام أو تقي الدين ونحوها؟ هذه إذا درج الناس عليها في تسمية أحد فإنزال الناس منازلهم مشروع، فيكون الناس يسمون فلانا يعني من أهل السنة بشيخ الإسلام وأنت لا تسميه، أو يسمون بإمام أهل السنة ولا تسميه. أما الابتداء فإنه لا ينبغي، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كراهته لتلقيبه بتقي الدين، وذلك لأن فيها التزكية، وهذه ما شاعت مثل هذه الألفاظ، يعني تقي الدين وزكي الدين وإيش مثلها، إلا متأخرة، إلا في العصور المتأخرة. أما شيخ الإسلام فأول من قيلت فيه أبو بكر رضي الله عنه، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أبا بكر فقال عنه أظن وعن عمر هما شيخ الإسلام، أو كما جاء ولا يحضرني درجة هذا الحديث. وأول من قيلت فيه من العلماء ابن المبارك عبد الله بن المبارك، فقد قيل فيه أنه شيخ الإسلام. وفي الاصطلاح عند أهل الفنون أن شيخ الإسلام هو من جمع فنونا عديدة تكلم فيها مما ينفع الإسلام والدين، فيقال له شيخ الإسلام. ثم آل الأمر بالدولة العثمانية التركية إلى أن يكون اسم شيخ الإسلام وظيفة، مثل وظيفة المفتي، نقول هذا شيخ الإسلام، ومشيخة الإسلام يعني مثل دار الفتوى ووكيل شيخ الإسلام ونحو ذلك. أيهما أفضل، الدعاء مع الخوف أو مع الرجاء أو معهما جميعا؟ الدعاء عبادة، والعبادات يكون العبد فيها راجيا خائفا، راجيا رب العالمين بأن يستجيب دعاءه، وخائفا من ذنوبه التي قد يرد بها الدعاء. لذلك يجمع الداعي ما بين الرجاء وما بين الخوف. وإذا دعا أحدنا فيدعو وهو موقن بالإجابة، معظم من الرجاء بالله جل جلاله، بهذا القدر كفاية. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والختام الحسن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.